وعنده جوبر الريح الصفراء أو السوداء أو الزلزال هذه الآيات. فعن الباقر عليه السلام أنه قال: والذي بعث محمدا صلى الله عليه وآله وسلم بالنبوة خصه بالرسالات واصطفاه بالكرامات، لا يجامع أحد منكم في وقت من هذه الأوقات فيرزق ذرية فيرى فيها قرة أعين، يعني لا يرى فيها قرة أعين، قرة أعين. هذا الدائرة أول ليلة من كل شهر إلا شهر رمضان. ونصفه يعني نصف كل شهر أيضا مكتوب، عفوا على أول كل شهر، يعني أول ليلة ونصف ليلة ونصف الشهر، أول الشهر ونصف الشهر، عفوا على أول، لا على المستثنى، يعني مو إلا شهر رمضان ونصف شهر رمضان. أول ليلة من كل شهرين ونصف كل شهرين وثلاث، عطف على المستثنى من مو على المستثنى. ففي الوصية هكذا وصية النبي صلى الله عليه وسلم لأمير المؤمنين: يا علي لا تجامع امرأتك في أول الشهر ووسطه وآخره، فإن الجنون والجدار والسبب يسرع إليها. ظاهر أنه إلى المرأة وإلى ولدها. وعن الصادق عليه السلام: يكره للرجل أن يجامع في أول ليلة من الشهر وفي وسطه وفي آخره، فإنه من فعل ذلك خرج الولد رغم عن السماء مجنونا. ألا ترى أن المجنون أكثر ما يطبع في أول الشهر ووسطه وآخره؟ كأنما في هذه الألفاظ يشتد جنونه. وربى الصدوق عن علي عليه السلام مثل ما يقولون لديكم بطارة إلى طبعة السيدين من بيان الأربعاء لا أول الشهر ووسطه وآخره، أسفة الخصوصية كأنما في هذه البيان الثلاث. وربى الصدوق عن علي عليه السلام أنه قال: يستحب للرجل أن يأتي أهله أول ليلة من شهر رمضان. يستحق للرجل أن يأتي أهله أول ليلة من شهر، هذا الاستثناء كل أول ليلة إلا أول ليلة من شهر رمضان مو مكروه، فيستحق حسب هذه الرواية. قال عليه السلام: يستحق للرجل أن يأتي أهله أول ليلة من شهر رمضان، لقوله عز وجل: أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم. وفي السفر مع عدم الماء من جملة مكروهات، من جملة المكروهات الجماع في السفر طبعا مع عدم الماء، فالغرض تنفلت وظيفته إلى التيمم، فيترك حتى لا يضطر أن يتيمم يتبع عن الكفر، مكروه طبعا. وفي السفر مع عدم الماء، لماذا؟ للنهي عنه عن الفضل عليه السلام، مستثيا منه خوفه على نفسه، ويخاف على نفسه ان يقع في الحرام، ويخاف على نفسه ان يتمرض لو لم يجامع، ولو كان في السفر ولو لم يكن ماء لا كان ماء، مستثيا منه خوفه، يعني مستثيا من هذا النهي خوفه، يعني خوف الرجل على نفسه. هناك المثال الثالث: ويجوز النظر إلى وجه امرأة يريد نكاحها. المرأة التي يريد أن يتزوجها يجب أن ينظر إليها قبل أن يتزوجها، وإن لم يستأذنها، مو شرط أنه يستأذن منها أن يريد أن يتزوج، فمثلا هل تعطيني الإذن مثلا لكي أنظر إلى وجه؟ لا، ما هو هذا. مثلا يدعوها في المكان وهو مثلا من خلف الباب ينظر إليها، أو فجأة مثلا يدخل وينظر إليها، أو بشكل حتى هي متفتهم، يجوز ذلك طبعا إلى وجه امرأة يريد نكاحها وإن لم يستأذنها. بل يستحب له النظر ليرتفع عنه الغرض، فإنه مستام ومشترم من الثوب، فإنه مستام يأخذ بأغلى ثمن. الجارية الأمل التي يريد أن يشتريها يكون مغبونا يراها قبل ذلك. أيضا كذلك يشبه مثلا الله مثلا شراء الجوال. هذا الماء قد يكون أغلى من الثمن الذي يدفعها في إزاء الجوال. فهو مصطان يعني يشبه ذلك المصطان المشتري الذي يشتري الجوال. فهو فإنه مصطان يأخذ بأغلى كمان كما هو لك في الشباب. ويختص الجواز بالوجه والكفين طبعا. يجوز النظر يجوز النظر إلى كل بدنها. لا طبعا هذه مسألة دراسية. هناك من يقول من العلماء أنه لا يجوز النظر إلى إليها وهي عارية طبعا مع هذا الأمر. الشهيد لا يختصه بالوجه والكفين. ويختص هذا الجواز بالوجه والكفين. الكفين ظاهرهما ظاهرهما وباطنهما إلى الزندين. وينظرها ويجوز له ان ينظرها قائمة وماشية طبعا مع سيارة. وينظرها قائمة وماشية. وكذا يجوز للمرأة نظره نظر الرجل كذلك. نظر الرجل الذي يريد ان يتزوجها يجوز لها ان تنظر الى وجهه وكفيه و ماشية مطارمة. فالجواز على الوجه والكفين. لكن هناك رواية تتعدى عن هذا المبدا. وروى عبد الله بن الصاد مرسلا. طبعا هو عبد الله بن الصاد ايضا فيه كرامة. روى عبد الله بن الصاد مرسلا عن الصادق عليه السلام جواز النظر الى شعرها ومحاسنها. محاسنها وهي مواضع الزينة. نحن مثلا قطب مثلا السلطان وهكذا مواضع الزينة. فكذا يجوز للمرأة النظر كذلك. يعني تنظر المرأة إلى الرجل إلى وجهه وكفيه ماشيا وقائما. لا طبيعية يحرم على يغضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن كما أنه يغض عن أبصارهن ويحفظ كل المؤمنين يغضوا أن يغضوا كل المؤمنات يغضن من أبصارهن. إذا موجود إلا في مسألة من يريد نكاح زوجة الزوجة يجوز له ان نظر الى الوجه والكفين من الرجل وهكذا. هذا يقتصر على الوجه والكفين. لكن الروايه المرسله لا تتعدى الى شعرها ومحاسنها. محاسنها وهي مواضع الزينه. طبعا النظر ايضا يجب ان يكون بلا تلذذ اذا لم يكن متلذذا. هذه الرواية يقول يجوز النظر إلى شعرها ومحاسنها إذا لم يكن متلذذا. وهي مردودة بالإرسال وغير الإرسال. الرواية هم مرسلة وهم فيها ضعف من هو هذا عبد الله بن الفار. وأيضا هي مخالفة للمسلمات. كيف يجوز النظر كأنها هكذا من ضروريات الشعر؟ لا يجوز النظر إلى شعر المرأة لا محاسنها. فكيف يجوز لهذا الشخص النظر كأنما هذه الأمور تتراكم وتوجد ضعف هذه الرواية. فهي مردودة يعني هذه الرواية مردودة هم بالإرسال مرسلة وغير الإرسال. ويشترط العلم بصراحة. قلنا أنه يجوز للذي يريد أن يتزوج أن ينظر إلى وجه المرأة الأجنبية والتي يريد أن يتزوجها لابد أن يعلم بصلاحيتها للتزوج. إذا هي ذات باع ما ينتهي الزوج لم ينظر إليها. أو في أيام العدة في وقت النظر يجب أن تكون طالعة. ويشترط العلم بصلاحيتها للتزويج. كيف يعلم بصلاحيتها للتزويج؟ بخلوها من الباع، بخلوها من العدة، لم تكن في أيام العدة. وإلا حين النظر إذا كانت أيام العدة يعني لا يجوز حين النظر ليست صالحة للتزوج بعد انقضاء العدة بعد أن يطلقها زوجها تصح وهذا بالفعل ليس صالحة للتزوج ذلك لا يجوز خلوها من البعل خلوها من العدة خلوها من التحريم لا تكون من يعني تزوجها محرما عليه مثلا إذا كانت أخت الزوجة ينظر إلى أخت زوجته والجمع بين الأختين في وقت النظر هذه الأخت محرمة على هذا الشخص فيجب أن تخلو من البعل والعدة والتحريم ويجب وتجويز إجازتها يعني ويشترط العلم بصلاحيتها للتزويج بقلوبها وتجويز إجابتها وتجويز عفر على قلوبها أن تكون خالية من البعد وكذا وكذا وأيضا وتجويز إجابتها واحد حمال مثلا يروح ينظر إلى بنت الوزير يقول أنا أريد أكثر وجهك هذا لا يحتمل إجابة تلك المرأة يجب أن يكون يحتمل يعني احتمال الإجابة يجوز إجابتها إجابة تلك المرأة حتى يجوز له أن ينظر إليها وأيضا يشترط مباشرة المريد بنفسه المباشرة عطف على العلم يشترط العلم بصلاحيتها ويشترط مباشرة المريد بنفسه الذي يريد الازدواج هو كن يباشر يعني إذا يريد ينظر إلى المرأة الأجنبية هو كن مو يجيب أخوي يقول روح شوف لي فلان مثلا فلانة هذا لا يجوز ومباشرة المريد بنفسه فلا يجوز الاستنابة في النظر وإن كان هو أعمى مع ذلك ما تقدر تشوف بتشوف ينتهي حلي تنتهي الحلية وأنه تأخذ نائب من قبله هذا هم شاء يشترط العلم بصراحة الاتفاق مباشرة المريد بنفسه وأن لا يكون النظر ريبة ريبة يعني يخشى أن يقع في المحرم الحرام هو يفسره بعد ذلك الشيطان أن لا يكون النظر بحيث يخشى إذا كان يخشى أن من نفسه أنه إذا نظرت إليها سأقع في الحرام في أمر المحرم وينجر إلى أن أتورط في المحرم هذا لا يجوز هذا النظر لا إذا لم يخشى ولم يحتمل أن يقع في المحرم وأيضا أن لا يكون النظر بتلذذه أن لذة لا ينظر إذا كان يخشى أن يقع في المحرم لا ينظر لا يكون النظر غريبة ولا تلذذه وشرط بعضهم أن يستفيد بالنظر فائدة فواحد مثلا هو شايف هذا المرأة هو دكتور وهي المرأة سابقا جارية هذا الشخص وهذا شايف على حسب الأصول ويعلم بحالها والآن أراد أن يتزوجها الآن بحجة أن يريد أن يتزوج قبل التزويج يراها وينظر إليها هذا لا يجوز لماذا لأنه إذا رآها لا يستفيد شيئا أكثر مما استفاده سابقا لا يعرف من ذلك لا ينكشف لهذا الشخص شيئا أكثر من سابق يعني إذا كان فيها فائدة من هذا التأكيد إذا كانت فائدة أما إذا بحيث يعلم بشأنها بحيث لا يحصل له أي فائدة إن لا يجوز له وشرط بعضهم أن يستفيد بالنظر فائدة فلو كان عالما بحالها قبله يعني قبل النظر لم يصح النظر لا يجوز النظر هذا هم الشرط يقول الشيخ الثاني وهذا الشرط حسن لكن النص مطلق النص يقول من أراد التزويج التزوج له أن ينظر إلى من يريد أن يتزوج سواء كان قد عرفها سابقا أم لا سواء حصل له فائدة جديدة أم لم يحصل له فائدة النص مطلق من هذا الشيخ وشرط بعضهم أيضا شرطا آخر وأن يكون الباعث عن على النظر إرادة التزويج دون العكس
يريد أن يتزوج خصوص هذه المرأة لذلك ينظر إليها. الباعث على النظر هو إرادة تزويجها، أما إذا لا ينظر إليها لكي بعد ذلك يريد يقصد تزويجها، هذا لا يجوز. أن يكون التزويج مقدمة لجواز النظر، يعني إرادة التزويج مقدمة لجواز النظر، مو جواز النظر، مو النظر يكون مقدمة لإرادة التزويج، ولا يريد التزويج بعد ذلك ينظر إليها لكي يتزوج، لكي يصير النظر مقدمة، يعني يميل إليها ثم يريد يقصد تزويجها، لا يكون هذا. أولا يجب أن يكون له قصد التزويج بها، بعد ذلك يقدم على النظر، وأن يكون الباعث على النظر إرادة التزويج دون العكس، مو إرادة التزويج، مو النظر يكون باعثا على إرادة التزويج، لا، إرادة التزويج باعثا على النظر. يقول الشيخ الثاني وليس هذا بجيد، النص مطلق يقول من كان يقصد التزويج ولو بشكل عام، ما يريد لا يريد أن يتزوج هذه المرأة حتى يكون الباعث إلى النظر إلى هذه المرأة هو إرادة التزويج على التزويج، لا، النص يقول من أراد التزويج بشكل مطلق سواء كان إرادة التزويج باعثا إلى النظر لهذه الزوجة أو لا، لم يكن إرادة التزويج باعثا إلى النظر، نظر إليها بقصد آخر، لكن له إرادة التزويج، هذا أيضا يقول لأن المعتبر قصد التزويج ليس بجيد، هذا التفسير غير صحيح. لماذا؟ لأن المعتبر كما جاءت الروايات قصد التزويج قبل النظر يجب أن يكون قاصدا للتزويج. كيف كان الباعث على النظر هو نفس قصد التزويج أو شيء آخر؟ لكن أصلا ما يتعرض بالرواية، الرواية تقول من كان قاصدا للتزويج يجوز له النظر سواء كان قصد التزويج باعثا إلى النظر أو لم يكن قصد التزويج باعثا. الرواية مطلقة من هذا الجانب لأن المعتبر قصد التزويج بشكل مطلق قبل النظر. كيف كان الباعث؟ الباعث كان نفس قصد التزويج أو شيء آخر؟ لك أبوه. ويجوز النظر إلى وجه الأمة، أي أمة الغير، طبعا النظر إلى وجه أمة نفسه هو غير أمة مثل الزوج، النظر إلى وجه أمة الغير يجوز ويديها أيضا، النظر إلى يديها يجوز، الأمة كذلك الذمية وغير الذمية من الكفار بطريقة أولى، إذا يجوز الذمية غير الذمية بطريقة أولى. طبعا يجوز النظر لا لشهوتين، لا لشهوتين قيد فيهما، يعني هم في الأمة هم في الذمية، إنما يجوز إذا كان النظر لا لشهوتين. لا ولا للشراء، لكن لا للشهوة. ويجوز أن ينظر الرجل إلى مثله ما عدا عورته وإن كان المنظور شابا حسن الصورة. طبعا يجوز لا لريبتين، الريبة قلنا أنه يفسر الشهيد، هنا قاعد يفسر الريبة هو ماذا؟ وخوف الفتنة والوقوع في الحرام، إذا يخاف أن يقع في الحرام هناك لا يجوز، لا لا، هو مطمئن من نفسه أنه لا يقع في الحرام، يجوز النظر لا لريبة ولا تلذذ.
يعني الزنا يرتبط
بالزنا، إحنا طب زنا لواقع مثلا، أو سائر الأمور المحرمة الأخرى، تقبيل أو الميل، التلذذ، حتى يخاف أنه إذا رآه يتلذذ و يميل إليه، أيضا نفس الكلام هذا أيضا حرام. فلا لريبة لا يجوز إذا كان النظر لريبة، ولا يجوز إذا كان النظر عن تلذذ ولتلذذ. وكذا تنظر المرأة إلى مثلها كذلك إلى ما، يعني إذا مع العورتين طبعا مع لا لريبة ولا تلذذ. ويجوز للزوج النظر إلى جسد الزوجة باطنا وظاهرا، وكذا إلى أمته. طبعا أمته غير المزوجات غير المعتدات، لا مزوجة لا يجوز النفقة. إذا مطلق الأكل فيه في عدة طلاق أو في عدة وفاة زوجها عنها وهكذا، أي عدة فات. وكذا أمته غير المزوجة والمعتدات. وبالعكس الزوجة إلى زوجها يجوز، الأمة إلى مولاها. طبعا ويكره إلى النظر إلى العورة فيهما، يعني هم في الأمة هم في الزوجة، أو هم في الأرض هم في العكس، يكره يجوز النظر حتى إلى العورة لكن عن كراهة. وأيضا يجوز أن ينظر الرجل إلى المحارم من النساء والمرأة إلى المحارم من الرجال، طبعا ما عدا العورة. المحارم من هم؟ وهو من يحرم نكاحهن على الرجل مؤبدا، يحرم نكاحهن مؤبدا بنسب مثل الأم مثل الأخ، أو رضاع مثل الأم الرضاعية أخت الرضاعية، أو مصاهرة مثل أم الزوجة. يجوز للزوج أن ينظر إلى أم الزوجة لأنها محرمة على الزوج مؤبدا، يجوز للزوج أن ينظر إليه. طبعا ينظر إلى هؤلاء خلال العورة، العورة المقصود هنا وهي هنا القبل والدبر، مو العورة في أن النساء كلهن عورة، مو بذلك، العورة هنا بمعنى الخاص. وقيل تختص الإباحة في هذه الموارد، يعني في النظر إلى المحارم تختص الإباحة بالمحاسن، محل الزينة فقط. لماذا؟ الدليل ما هو؟ جمعان بين قوله تعالى من جهة يقول قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ولا ينظروا إلى أي من النساء، هذا مطلق. بتلك الأدلة نرفع اليد، البقية الآية إلا لبعولتهن ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن. بالنسبة للزوجة فأدلة أخرى تقول بالإضافة إلى زينتهن يبدين غير زينتهن عورتهن أيضا إلى زوجهن، لكن بالنسبة لغير الزوج ما عندنا شيء، فنقتصر على مضمون الآية. هذا وجه هذا الفرق. ولا ينظر الرجل إلى المرأة الأجنبية، الأجنبية وهي غير المحرم وغير الأمة وغير الزوجة وغير الأمة، الأمة يعني أمة نفسه طبعا وأمة زوجه. لا ينظر الرجل إلى المرأة الأجنبية التي لا يرتبط بها لا عن طريق المحرمية ولا الزوجية ولا الملكية، هذا حرام، إلا مرة واحدة النظرة الأولى إلى المرأة الأجنبية حسب رأي الشهيد، النظرة الأولى إلى المرأة الأجنبية حسب رأي الشهيد جائز. المرأة الأولى يعني عمدا ينظر إليها، مو أنه اتفاقا فتح عينه وشاف أنه قد مرأة هناك موجودة وجرى مرأة، لا، لكن طب لا شك أنه يجوز، يعني مو مكلف بالنسبة أنه خارج عن الاختيار، لا، عمدا يجوز له أن ينظر. مرة واحدة من غير معاولة وتكرار في الوقت الواحد فرصان، يعني في وقت واحد لا يعيد، مثلا اليوم باشرها مرة أخرى لأول مرة ينظر إلى هذا مثال، لكن في وقت واحد عرفان في جلسة واحدة عرفان في مكان واحد عرفان لا يعيد النظر إلى مرة واحدة فقط. عرف على المفاهيم العرفية اللي لها مصادر متيسرة ولها موارد كثيرة مشكوكة، مثل الدائرة العرفية اللي العرف دائما هكذا، المفاهيم العرفية بعض الموارد الإنسان يتيسر بها لأنه هذا حتما الفرد يحكم بوحدة الزمان، وهناك موارد يتيسر العرف أنه لا الزمان مو واحد، زمان يوم مباشر، لكن مثلا خلال ساعتين واحد يكرر النبر هذا
زمان واحد أصلا أو
لا أكثر من زمان واحد قد يشك العرض العظيم
هاي إلا مرة واحدة وطبعا هذا رأي الشهيد وإلا مسألة خلافية حتى في المرة الواحدة زين إلا مرة واحدة من غير معارضة إلا يعني المرة الواحدة يفسرون المرة الواحدة الموجودة في الروايات يفسرون المرة التي إنسان على غفلتان ينظر إليها إليها مرة الأولى في الروايات هكذا الفسرون من غير معارضة إلا لضرورة ضرورة بناتهم كالمعاملة مثل ينظر إلى وجهها وكفيها عند الضرورة متكررة إلا لضرورة كالمعاملة والشهادة عليها إذا دعي إليها مثلا واحد يريد أصوله يبرز لهذه المرأة في المقدار من المرأة أو يعطيها صداقها يجيب شاهدين عادلين تعالوا شوفوا إذا أعطي صداق هذه المرأة المرأة إذا تكون في الحجاب أنا شلون أشهد اجتي في المرأة وهذا دفع لي في المرأة لكن من هي هذه المرأة زوجته شكله شمائله يشوفوا هذا الشاهد إذا دعي للإشهاد يجوز له النظر إلى المرأة المشكود عليها إذا باشا من يشهد يقدر يشهد بل هي هذه المرأة كانت أخذت الصداقة إذا دعي إليها في هذه المرأة أو لا يرى أنه شخص أجنبي اجتمع على أجنبية ومثلا يرتكبون عمل الزنا يريد أن يتحقق أنه واقعا دخول الميل في المكحلة المشروط في دار الشهادة موجود أم لا إنما يسأل أن ينظر لماذا لأنه وإلا إذا ما يقدر ينظر تعطيه بالحدود فيه حدود الله تقام يجوز له أن ينظر ولو ما في واحد يجي يدعوه من تعال أشهد تعال شوف حتى بعدين تشهد لا ولو لم يبره أحد مع ذلك هو يجوز له لا تصدق أن
حدث
طب لكن في مدار الشهادة يعني مدار الشهادة هل تخبر من لا
يجوز له أن ينظر بعد ذلك إذا توفر أشخاص آخرون يروح
أو لتحقيق الوضع في الزنا وإن لم يبحث إلى الشهادة حتى لو لم يجي واحد يقول له تعال شاهد حتى بعدين تروح تشهد وإن لم يدفع إلى الإشهاد ففي هذه الموارد يجوز أن ينظر الرجل إلى الأجنبي وأيضا من جملة الموارد العلاج من الطبيب الطبيب رجل هو طبيب المريضة أيضا أجنبية يجوز له أن ينظر إليها هذه موارد الضرورة قاعدة والعلاج من الطبيب وشبه من موارد الضرورة أو من الطبيب أو شبه الطبيب العلاج من الطبيب أو شبه الطبيب وكذا يحرم على المرأة أن تنظر إلى الأجنبي كما يحرم على الرجل أن ينظر إلى الأجنبي كذلك يحرم على المرأة أن تنظر إلى الأجنبي أو تسمع صوته إلا لضرورة ضرورة كالمعاملة والطب يحرم عليها أن تنظر إلى الأجنبي وإن كان الرجل أعمى لتناول النهي الوارد في الآية المباركة يغضضن من أبصارهن مطلقا سواء كان الرجل أعمى أو لم يكن أعمى ولقول النبي صلى الله عليه وآله لأم سلمة وميمونة زوجتان الرجل لما أمرهما بالاحتجاب من ابن أم مكتوم اللي ابن أم مكتوم كان أعمى دخل كأنما في بيت النبي أمر أزواجه بأن يحتجبن من هذا الشهر قالت وقولهما إنه أعمى لا يرانا فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنهما أعميان أنتما لستما تبصرانه وفي جواز نظر المرأة إلى القصي المملوك لها أو بالعكس لا جواز نظر المرأة إلى مملوكها
الخطي وجواز نظر الخطي إلى مملكته إلى مالكته
إلى سيدته.
إن خلاف وفي جواز نظر المرأة إلى الخطي المملوك لها أو بالعكس. طبعا الجواز ما عدا الضرورة، لا الضرورة لا، أو بالعكس خلاف. منشأ هذا الخلاف ظاهر قوله تعالى أو ما ملكت أيمانهن يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن إلا لبعولتهن أو ما ملكت أيمانهن. ما ملكت هذا الخطي أيضا مملوك لهذه المرأة حسب الفرض، فملكت يمينها لهذا الشخص والفنق فيجوز لها النظر إلى هذا العبد الخطي أو ما ملكت أيمان. مورد الخلاف بالنسبة للخصم، ما كان موضوع الخلاف في عدم الجواز المتناول بعمومه لموضع النزاع ملكة أيمانهن سواء كانت ملك اليمين أم يجوز لها أن تنظر إلى أمتها أو كان عبدا خصيا يشمل ملكة اليمين ملك اليمين يشمل الخصم. المتناول بعمومه لموضع وما قيل من اختصاصه بالإماء، هناك قول يقول لا هذه الآية لا تشمل العبد الخطي. لماذا؟ جمعا بين هذه الآية وبين الأمر بغض البصر وحفظ الفرج مطلقا، يغضضن من أبصارهن مطلقا، هذا النهي مطلق. هذه الآية تقول أو ما ملكت أيمانهن عن الإماء، يجوز لهن أن ينظرن إلى ما ملكت أيمانهن من الإماء ومن العبيد الخصي، لأن النهي عن غض البصر مطلق هكذا. وما قيل من اختصاص هذه الآية أو ما ملكت أيمانهن بالإماء جمعا بينه وبين الأمر بغض البصر وحفظ الفرج مطلقا، الأمر أيضا مطلق، يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن بشكل نجمع بين هاتين الآيتين ونحمل ما ملكت أيمانهن على خصوص الإماء. قد يشكل على هذا الجمع ولا يرد دخولهن في نسائهن، الآية ما جاء القرآن معكم نسائهن أكو موجود في الآية أو نسائهن
هل
لا هو أوراق نفس نسائهن سورة النور ولا يبدين زينتهن زينتهن إلا لبعولتهن أو لما ملكت أيمانهن. ملكت أيمانهن يعني ماذا؟ يعني إمائهن. هكذا فسرتم
لإطلاق الآية تقولون ما ملكت أيمانهن يعني خصوص الإماء. خصوص الإماء سابقا مذكورة في نفس الآية. يعني ماذا فسرت؟ أو نسائهن يعني يبدين زينتهن زينتهن لنسائهن أو ما ملكت أيمانهن يعني لنسائهن أو لنسائهن.
هذا تكرار يقول لا هذا مو تكرار لا يزال منه التكرار. لماذا؟ لأنه ذكر العام بعد الخاص. نسائهن يعني النساء المسلمات. ملكة أيمانهن يعني سواء الإماء المسلمات أو الكافرات. الآن يمكن أن تكون مسلمة ويمكن أن تكون كافرة. لنسائهن يعني نسائهن الذين من عدهم من عدهم هن مسلمات. لنسائهن يعني نسائهن المسلمات. هذا خاص بالنساء المسلمات في الإماء المسلمات. بعد ذلك تقول الآية لا أو ما ملكت أيمانهن سواء كنا مسلمات أو كافرات. فلا يلزم التكرار من الآية. نجمع بين قدر الآية إطلاق النهي وبين تجويد إبداء الزينة. إبداء الزينة لما ملكت أيمانهن بهذا الشيء. نحمل ملك اليمين على الإماء فقط. فإذا لا يجوز أن نظر القصية إليهم. لذلك يقول وما قيل من اختصاصه بالإماء القول الأول هو ماذا منشأه أو ما ملكت أيمانهن. إذن المتناول هذا القول بالجواز جواز نظر خصية إلى مالكته. هذا القول بالجواز. وما قيل في خصوص في مقابل هذا القول بالجواز قالوا بأنه لا يجوز نظر الخصية إلى مالكته وأن هذه الآية مخصوصة بالإماء لا تشمل العبيد الخصي. هذا غير صحيح. وما قيل من اختصاص الآية بالإماء جمعا بين هذه الآية وبين الأمر بغض النظر بغض البصر وحفظ الفرج مطلقا ولا يرد على هذا القيل. هذا القيل هذا بعد إدامة الكلام القيل. القيل يقول أن هذه ما ملكت أيمانهن مختص بالإماء ولا يرد على هذا القول دخول الإماء في كلمة نسائهن. دخولهن عند دخول الإماء في قوله تعالى ونسائهن. لو فسرنا ما ملكت أيمانهن بمعنى إمائهن يدخلن في كلمة نسائهن فيلزم التكرار. لا يرد هذا التكرار. لا يرد هذا الإشكال ولا يرد دخولهن في نسائهن. لماذا؟ لاختصاص نسائهن بالنساء المسلمات بينما ما ملكت أيمانهن يشمل الكافرات أيضا فلا يلزم التكرار. وعموم ملك اليمين للكفرة. من شأه ظاهر هذا القول ومن شأه ما قيل من اختصاصه بكفرة.
ما موصولة.
من شأه هذا الخلاف أنه هل يجوز نظر القصي إلى مالكته أم لا؟ ظاهر قوله تعالى أو ما ملكت أيمانهن. هذا وجه الجواز. ووجه المنع ما قيل من اختصاص ما ملكت أيمانهن بالإماء يرجع على هذا القيل أنه يلزم التكرار. لا يلزم التكرار. يقول الشهيد الثاني رضوان الله عليه ولا يقوى أن هذا كله خلاف ظاهر الآية من غير وجه للتخصيص ظاهرا. يا الله ظاهر الآية ماكو وجه للتفصيل. صدر الآية تقولون أنه أن الأمر بغض النظر مطلق. هذا لا يمكن فصله عن الدل. الدل قرينة متصل كلها فراعي لذلك الصدر. بواسطة إطلاق الصدر تؤولون الزيد كلمة ما ملكت أيمانهن وتفصلوه بالإماء. هذا بلا وجه له وجه فني فقهي. يجب أن نلاحظ الآية جملة واحدة متصلة. يجب أن نراها ككل. هذه كلها متعلقات ذلك النهي واستثناءات نفس ذلك النهي المطلق.
ولا يخفى أن هذا كله خلاف ظاهر الآية من غير وجه للتخصيص بالدماء ظاهرا. ما قلت أن نخصص الآية بالدماء، لا أي مطلق. ما ملكت أيمانهن من الإماء وغير الإماء. ويجوز استمتاع الزوجة بما شاء من الزوجة إلا القبل في الحيض والنفاس، وهو موضع وفاق إلا من شاذ من الأصحاب، حيث حرم النظر إلى الزوج. استثنى أشياء أخرى، إنه يجوز استمتاع الزوج بما شاء من الزوجة بالإضافة إلى القبل في الحيض والنفاس. استثنى بعض الأصحاب أن حرم النظر إلى الفاس، بينما والأخبار ناطقة بالجواز غاية ما هناك الكراه. قلنا سابقا يكره. فيجوز استمتاع الزوج بما شاء من الزوجة وكذا القبل في الأمة استمتاع بما شاء. ويجوز له الوطء في دبورها مكروه، والوطء في دبورها مكروه كراهة مغلظة. طبعا من زيد تحريما على أشهر القولين وأشهر الروايتين، وظاهر آية الحارث نساؤكم حارث لكم فأتوا حارثكم أن شئتم. وفي رواية التدبير عن الصادق عليه السلام يحضر. لماذا؟ لأنه يعني لأن التدبير روى عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال محاش النساء على أمتي حرام. محاش معنى الدبور، والأنفع ذلك تفسر. وهذه الرواية مع سلامة سنده محمول على شدة الكراهة. لماذا؟ جمعا بينه وبين صحيح عن ابن ابي يعفور المجوز الدال على الجواز. صحيح هذه الرواية النهي تنهى، النهي ظاهر في ماذا؟ في الفرق. تلك الرواية صريحة في الجواز، نحمل الظاهر على نار ويحصل الكراهة. كلمة حرامون ظاهرة في الحرمة الاصطلاحية، إذا كلمة مكروهون ظاهرة في الكراهة الاصطلاحية، وإلا يستعمل بعضهم مكان بعض.
حرام ظاهرة،
لا حرام الآن ظاهرة، لكن في لسان الأئمة لا. المعنى الحقيقي للحرمة نفسها، لكن المعنى المجازي يعني في استعمال المجازي يمكن استعمال الحرمة في الكراهة. أكو وجه مشابه لها، بينما لا يمكن. لكن لا، عندما يقول مثلا لا بأس بالوضع في الدواء، هذا بعد ناس صريح في الجواز. لا لا يستعمل في الحرمة حتى مجازا لا يستعمل. يقول لا بأس أو يجوز، لا يستعمل في الحرمة حتى ليس له قابلية. لذلك تلك الرواية التي هي نص في الجواز نجعلها قليلة على هذه الرواية التي هي ظاهرة معناها الحقيقي والحرمة، نحملها على معناها المجاز. بكلمة محاش، والمحاش جمع محشة وهو الدبر، ويقال أيضا محسة بالسين المهملة. كني بالمحاش عن الأدبار كما كني بالحشوش عن مواضع الظاهر.
كتاب النفاق ففيه السلوى الفصل الأول في المقدمات. في المقدمات في بعض النفاق في المقدمات النفاق مستحب مؤكد لمن يمكنه فعله، بالنسبة لمن يتمكن من القيام بإختصار النفاق في النفاق صائر الأمور مرموضة من صائر النفاق. من يتمكن من النفاق يستحب النفاق. هذا الشرط الأول للاستحباب التمكن
الشرط الثاني ولا يصاب بتركه الوقوع في المحرم. لو ترك النكاح لا يصح ان يقع في المحرم بالنسبة لهذا الشخص مستحب، اما الذي لو ترك النكاح يخاف ان يتجه نحو المحرمات ويتورط فيها فذلكم يجب عليه النكاح. تصل الى مرحلة الوجود. بالنسبة لمن لا يصاب بتركه الوقوع في ترك النكاح الوقوع في محرمين يستحق النكاح مستحقا شهرا مؤكدا، والا وجب، يعني لو صاب الوقوع في المحرم وجب عليه. قال الله تعالى: تنكحوا ما طاب لكم من النساء، تزوجوا ما طاب لكم ووافق صلاحكم واقواتكم من النساء. هذا خطاب بالنسبه لنفس الذين يريدون ان يتزوجوا. ايها الذين مثلا انت صالح للزواج وتريد ان تتزوج، تزوج امنا امنا تزوج. آية أخرى: وأنكحوا الأيام منكم. أمر بالتزوج، أمر بالترويج. أيها الآباء، أيها الأمهات، زوجوا بناتكم وأبنائكم. هذا أمر بالترويج. أنكحوا الأيام منكم، الأيام يعني الذين هم خالين من الزوج، الزوجة التي لا ضرب لها، الرجل الذي لا ضرب له جمعيا. وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم، إن يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله، لا تخافوا الفقر والله واسع عليم. فأنت أمر بالتزوج وهو الأمر الأفضل، وأنت أمر بالتزويج يأمر الأولياء بأنهم زوجوا الأبناء من البنات. الأمر الأول تنكحوا عن أنتم تزوجوا، وأقل مراتب الأمر هو الاستحضار، لأن نحن على الوجود أقل مراتبه هو الاستحضار. وقال صلى الله عليه وآله: من رجل عن سنتي وأعرض عن سنتي ولم يعمل بسنتي فليس مني، ومن سنتي وإن من سنتي النكاح. قال السياق منطقي: من سنتي النكاح، قلت من رجل عن سنتي فليس مني، فمن رجل عن النكاح. وفضله مجبور بين المسلمين، محقق في شرعهم، حتى أن المتزوج حسب الشرع يحرز نصف دينه، فعليه من نصف الآخر عدو لأن ما تأثير النكاح إلى هذا المسلم. رواه هذا المضمون بالكافي بإسناده إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم، قال: من تزوج أحرز نصف دينه فليتق الله في النصف الآخر، أو فليتق الله في الباقي. الباقي عن الصلاة. وروي ثلثا دينه، من تزوج حفظ شنو أحرز ثلثا دينه فعليه بالثلث الأخر، وهو من أعظم الفوائد بعد الإسلام حسب الروايات. شنو تلك الروايات التي تدل على أنه بعد الإسلام، يعني بعد أن يترك الإنسان الكفر ويدخل في الإسلام ويتشهد بالشهادتين، بعد هذه الفائدة العظيمة التي هي فائدة حفظ الإسلام، أول فائدة وأولى فائدة هي فائدة النساء، وهو من أعظم الفوائد بعد الإسلام بعد أن يتشهد. فقد روي عن النبي صلى الله عليه وآله بطريق أهل البيت عليهم السلام أنه قال: ما استفاد امرؤ مسلم فائدة بعد الإسلام أفضل من زوجة مسلمة تسره إذا نظر إليها، وتطيعه إذا أمرها، وتحفظه إذا غاب عنها. تحفظه في ماذا؟ في نفسها ومالها. يعني أن تحفظ الرجل في نفسها تكون عفيفة عندما يغيب عنها الرجل، لا تحفظ نفسها إلى الغيب إلى الأجانب، وتحفظ زوجها في مال ذلك الرجل، لا تصرف أموال في أموال تلك الزوجة، غاب عنها تصرف الأموال، تنتظر على من تشاء ترى، لا تحتفظ في نفسها، تحتفظ في نفسها ومالها مال الزوج. وقال صلى الله عليه وآله: قال الله عز وجل: إذا أردت أن أجمع للمسلم خير الدنيا وخير الآخرة جعلت له قلبا خاشعا ولسانا ذاكرا وجسدا على البلاء صابرا
وزوجة مؤمنة تسره إذا نظر إلى المرء، وتحفظه إذا غاب عنها، تحفظه في نفسها وماله. الرجال المجهول في نفسها وماله تعبت تحفظه في نفسها وماله. فإذا أراد أن يتزوج وليتفجر البيت، هذه التعليمات لمن يتفجر البرك. قال النبي صلى الله عليه وآله: تزوج الأسفار فإنهن أفضل شيء أفواها، يعني يتركن الأفواه صناعة الكلام البذيء، الكلام الحقير، يعني لا يتكلمن كلام مثلا متناقض مع شأن الرجل، وإخراف النساء السيدات التي التي رأينا الأزواج قد يكون قبل هذا الزوج، إنهم جرأة على الأزواج، لذلك من حيث التكلم ومن حيث المحاورة لا يتأدى له الآداب التي ينبغي أن تتأدى بها الزوجة أمام زوجها. أطيب شيء أخوها مرض، وأنشفه يعني أنشف شيء أرحاما، أنشف يعني أطهر، أطيب شيء أرحاما. وأدر شيئا أخلاقا، يعني ثديا من حيث شرط من الحليب، أدر شيئا أخلاقا يعني ضرعا وثديا وحليبا، أدر شيئا أخلاقا وأفتح شيئا أرحاما بالنسبة للمولود للولادة، أرحامهن أفتح شيئا بهذا المعنى، أو أوسع شيئا وأحسن ظرف بالنسبة لتربية الأولاد. شيئا أرحاما بالنسبة لأولاد، بالنسبة لهن ولدان. وليتسير البكر العفيفة، يعني العفيفة عن الزنا. الولود أي ما من شأنها الولادات، من الزبر واحدة مثلا عجوزة بعد جائزة لا تبت، بأن لا تكون جائزة ولا صغيرة ولا عقيمة. قال صلى الله عليه وآله: تزوجوا ذكرا ولودا ولا تزوجوا حسناء جميلة عاطرة، لا تغتروا بالحسن والجمال وهي عاطرة، لأنه أكثر حكمة النكاح وتشريع النكاح في الإسلام هو مسألة إبقاء الناس، ومو مسألة الشهوة والجمال فقط، لا تزوج حسناء جميلة لكن عاطرا، بحيث ليست لها حكمة النكاح. فإني أضاهي بكم الأمم يوم القيامة حتى بالصدق، وهذا الصدق يظل منطئا ومغضبا يوم القيامة على باب الجنة. فهذا ليس عليه ذنب، يدخل الجنة، لم يستفد الدنيا حتى يذنب ويعصي الله سبحانه وتعالى، لا يدخل الجنة، يظل على باب الجنة محبطا ومغضبا، فيقول الله عز وجل: ادخل الجنة، فيقول: لا، حتى يدخل الرواية تبدي. فيقول الله سبحانه وتعالى لملك من الملائكة: ائتني بأبويه، فيأمر بهما إلى الجنة. ثم فيقول، يقول الله سبحانه وتعالى إلى هذا الصف: هذا بفضل رحمتي لك، كأنما الولد هنا يشفع، الصف يشفع لأبويه. فليتزوج البكر العفيفة الولود الكريمة الأصل من بيت ذو كرامة أصيل، في بيت مثلا لا مشبوه بالزنا وبال فحشاء، لا، بأن يكون أبواها صالحين مؤمنين. قال صلى الله عليه وآله: أنكحوا الأكفاء، هذا خطاب للأولياء، يعني أمر بالتزويج. أيها الآباء، عندما تريدون أن تنكحوا شخصا رجلا لامرأتين، أنكحوا الأكفاء، حاولوا أن يكونوا أكبر. هذا أمر
للأعضاء للأولياء أنكحوا، يعني أمر بالتزويج وبالتزوج، أنكحوا بين الأشقاء، وأنتم إذا أردتم أن تنكحوا لأنفسكم أنكحوا في الأشقاء، هذا أمر بالتزوج. أنكحوا الأكفاء، يعني أنكحوا بين الأكفاء، وأنكحوا فيها، أنتم أيضا إذا أردتم أن تنكحوا شخصا لأنفسكم في بين الأكفاء، فتشوا عن من تنكحوا لأنفسكم. إذا كتاب الإفعال أو كتاب الثلاث المجرد، شعر الثلاث المجرد، أنكحوا مثل أغربوا، أنكحوا مثل أغربوا، أنكحوا مثل أكرموا، باب الإفعال. ذاك أمر بالتزويج، هذا أمر بالتزوج. سواء أردتم أن تنكحوا شخصا لشخص أنكحوا الأكثر، ولو أردتم أن تنكحوا شخصا لأنفسكم أنكحوا في بين الأكثر، لا تتعثروا الأكثر. الكفر يعني العادل الذي هو من شأنه أن يكون من شأنه أن تكون زوجة أو من شأنه أن يكون زوجة. واختاروا لنطقكم، انتخبوا الخير لنطفكم، خير موضع وخير رحم انتخبوه لنطفكم، واختاروا لنطفكم، يا يعني طلبوا الخير، طلبوا الخير، طلبوا لنطفكم يعني اختاروا الخير لنطفكم. ولا يقتصر على الجمال والثروة عند التزويج، ليس ملاك، لا يكون ملاكا، الملاك في انتخاب الأزواج هو الاقتصار على الجمال أو الثروة من دون مراعاة الأصل والبين، من دون مراعاة الأصل والأسل، لا يكون هذا، لا يقتصر على الجمال. لماذا؟ قال صلى الله عليه وآله: إياكم وقضواء الدماء، الدماء يعني المناطق التي مثلا ينزل العرب المتجولين الصحاري عندما ينزلون في مكان المواشي، هناك عندهم في منطقة مثلا أبعارهم أرواسهم أرواس الإبل أرواس سائر المواشي، هناك يتشر أرجاء، وبعدين هذول يتنجرون من هذا المكان، يجوز بعض البذور هناك تنبت، تنبت بشكل طراء كلش ولها طرارة خاصة، هذا طراء الزمن، طراء الزمن باعتبار انه ظاهره غاية جميل، ومن حيث الطرارة والطرار غاية جيدة للنظر، لكن له سطر على المواشي، والقليلة الأخرى التي تأتي هنا في السيستم مواشيهم إذا طرق هذه المواد فالتراب تضرهم. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تغتروا بالجمال وحسن الظاهر، شوفوا المنبت فيه، نابت بس مزبلة مكان رجيب وزنين. إياكم وقضاء الدماء، فقيل لا، قيل يا رسول الله وما قضاء الدماء؟ قال: المرأة الحسناء المنبت السوء، مش تشبيه مرة، مشبهة المرأة الحسناء المنبت السوء مثل امرأة الدماء. وعن ابي عبد الله عليه السلام: اذا تزوج الرجل المرأة لجمالها او لمالها وكل الى ذلك. الله سبحانه وتعالى يقول: فمتى اردت الجمال والمال روح تفتش حتى يقدم على جمال مال، انا بعد ما اضمن لك لا المال لا الجمال، يجوز قد كم يوم هي جميلة بعد ذلك تفتد جمالها، هي سرية تفتد مالها، انا بعد ما عليك من اول الان ذهبت الى الجمال والمال تركي اصلا، ما حصلت انا معي، وابتله وابتل الى ذلك الى ما حصل، وما تضمان لبقاء الجمال ولا لبقاء المال ولا لاي شيء من هذا. ولكن واذا تزوجها لدينها، هم احرز زوجة متدينة وهم رزقه الله المال والجمال. فيستحب لمن أراد التزويج قبل تعيين المرأة صلاة ركعتين والاستخارة، استخارة يعني استخارة للصبح والاستخارة يعني طلب الخير،
وهو أن يطلب من الله تعالى الخيارة له في ذلك، يعني يرشد يطلب من الله أن يرشده إلى زوجة صالحة وخيرة. هذا مو هذا، مو بهذا المعنى، هذا الصغر من ذلك. زين ذات مسح مشورة مع الله تعالى، الاستقرار موجودة، لكن هنا تفسير الشهيد الثاني يفسر الاستقرار بشكل آخر، يعني يطلب الخير من الله، وهو أن يطلب من الله تعالى الخيارة له في ذلك، أن الله يختار له الزوجة الصالحة ويرشده إلى زوجة. هذا الدعاء عام، هو يستفيد يطلب الخير بشكل دعاء عام. أو لا، والدعاء بعدهما بعد أن هو دعا الله يدخل بالمأثور عن الأئمة عليه السلام أو عن النبي صلى الله عليه وسلم، والدعاء بعدهما يعني بعد الصلاة والاستخارة يدعو بالخيارة، يدعو بالخيارة والخير بقوله، يعني بخصوص هذه الأدعية المروية عن الأئمة عليه السلام. اللهم إني أريد أن أتزوج فقدر لي من النساء عشرهن فرجا وأحفظهن لي في نفسها ومالي وأوسعهن رزقا وأعظمهن بركة وقدر لي ولدا طيبا تجعله خلفا صالحا في حياتي وبعد موتي، بهذا الدعاء أو غيره من الدعاء الموجود المأثور على الأئمة عليه السلام. فيستحب أن يقرأ ركعتي الحاجة، صلاة الحاجة، مو فقط عندما يصير مريض يقرأ صلاة الحاجة، يصلي صلاة الحاجة، عندما مثلا يريد يحصل على المال اللهم ارزقني أو أدي ديوني يصلي صلاة الحاجة. لا، هذا هم أيضا الزواج أيضا من أعظم الفرائض، يلتجئ إلى الله تبارك وتعالى وركعتي الحاجة، لأنها يعني لأن هذا الآن الزواج والتزويج من أعظم من مهام الحوائج المهمة. والدعاء بعد ركعتي الحاجة حاجة بالمأثور أو بما سنح في قصره، والإشهاد على العقد عندما يعقد على طرعة الإشهاد على العقد ليس شرطا في صحة العقد بخلاف الطلاق. الطلاق، الطلاق لا يصح إلا مع شاهدين عدلين، لكن في النكاح في العقد يستحب وهو يجب وليس شرطا في صحة العقد، على الأقل أنه يستحب الإشهاد، يأتي بشاهدين يشهدانه على العقد والإشهاد على العقد والإعلان بهذا النكاح، يتزوج ابن نفسي لا يعلن طبعا اذا كان النكاح دار، والخطبه بضم الفاء امام العقد قبل ان يعتز ياتي بصيغه العقد انكح تزوجته، ياتي بخطبته، الخطبه اقل للتاتي بالائمه عليهم السلام ومن سنه النبي صلى الله عليه واله، ولكم في رسول الله اسوه حسنه للتاتي بالائمه. وأقل الخطبة الحمد لله مباشرة نستعجل بس يتبع يقول مثلا أنكح تزوجته، لا يأتي بالصغر، هذا الصغر يأتي بشيء من الخطبة، وأقل الخطبة هذا الكلمة الحمد لله بعد ذلك وإيقاعه ليلا. طبعا أكو خطب مفصلة مأثورة عن النبي صلى الله عليه وسلم عندما كان يزوج ويعتز، لكن أقله هذا. وإيقاع النكاح ليلان، مو الدخول والزفاف ليلان فقط، لا، النكاح أيضا أصدر عقد أيضا يستحق أن يقع ليل، وإيقاع النكاح والعقد ليلان. قال الرضا عليه السلام من السنة التزويج بالليل، أصل العقد يكون في الليل مو فقط الزفاف في الليل، لأن الله جعل الليل سكنا والنساء أيضا سكن يسكن إليها الإنسان ويرتاح إليها الإنسان، والنساء إنما هن سكن، فأكون وجه الشبه بين الليل وبين النساء، ذلك أن يعتد عليها بالليل، وليجتنب إيقاعه يعني إيقاع العقد أو النكاح والقمر في برج العقرب، هذا حسب الهيئة القديمة أن القمر يتصل من برج إلى برج، بروج الاثني عشر على المدار القدماء الحد أي القديمة، برج الحامل، برج الحمل، برج الحقرب، برج البروج، مناطق البروج، القمر ينتقل من برج إلى البرج، إذا كان القمر في الحقرب وليستن في طاعه والطمر في برج العقرب. لقول الصادق عليه السلام: من تزوج والطمر في العقرب لم ير الحسنى. والتزويج حقيقة في العقل، من تزوجه يعني خصوص الزواج، خصوص الزفاف والدخل كما يقول. من تزوج يعني من أخذ التزويج له معنى أصل العقل، والتزويج حقيقة في العقل، معناه الحقيقي هو أصل العقل. فإذا أراد الدخول بالزوجة صلى ركعتين قبله، يعني قبل الدخول، ودعا بعد الركعتين. بعد الركعتين وبعد أن يمجد الله سبحانه وتعالى ويصلي على النبي صلى الله عليه وآله، يدعو بهذا بعد الركعتين وبعد تمجيد الله والصلاة على النبي صلى الله عليه وآله، يدعو بهذا بقوله: اللهم ارزقني إلفها عند الفتها وردها ورضاها وأرضني بها واجمع بيننا بأحسن اجتماع وأنس وأتراب، فإنك تحب الحلال وتكره الحرام أو غيره من الأدعية. هو يفعل ذلك، يعني يصلي ركعتين وبعد ذلك يدعو بهذه الأدعية، وهي أيضا تفعل كذلك، وتفعل المرأة كذلك، فتصلي ركعتين بعد الطهارة وتدعو الله تعالى بمعنى ما دعا زوجها. طبعا ما يقول اللهم ارزقني ألفها، يقول إلفه، اللهم ارزقني إلفه، بمعنى هذا نفس التعبيرات، نفس المعاني لكن مع تغيير في الظواهر. وتدعو الله تعالى بمعنى ما دعا الزوج. وليكن الدخول ليلا كالعقد، كما ان العقد يستحب ان يكون ليلا الدخول كذلك. قال الصادق عليه السلام: زفوا نساءكم ليلا واطعموا ضحى. اطعام يكون في الليل، ويضع يده على ناصيتها، ناصيتها وهي ما بين نزعتيها، يعني طرفي ناصيتها، ويضع يده على ناصيتها وهي ما بين نزعتيها من مقدم رأسها. متى يضع يده على ناصيتها؟ عند دخولها عليه، يعني عندما تدخل في الحجرة تعرض نفسها على الزوج في أول ما يضع الزوج يده على ناصيتها وليقل: اللهم على كتابك تزوجتها وفي امانتك اكلتها وبكلماتك استحللت فرجها، فان قضيت في رحمها شيئا فاجعله مسلما سويا ولا تجعله الشرك شيطان، يعني محل شركة الشيطان معي، يعني انا والشيطان نكون شريكان في ذلك الولد. شركة الشيطان يعني ما شركة الشيطان، يعني محل شركة الشيطان، يعني يكون ذلك الولد مشتركا بيني وبين الشيطان، لا تجعله هكذا ولا تجعله شركة شيطان. ويسمي الله تعالى عند الجماع دائما، مو فقط في اول ليلة وفي اول دخلة، لا دائما، هم في اول ليلة يزفها وهم سائر الموارد التي يجتمع مع اهله. ويسمي الله، بسم الله الرحمن الرحيم، ويسمي الله تعالى عند الجماع دائما، عند الدخول بها اول مرة وبعد ذلك، يعني وبعد المرة الاولى، وبعد الدخول بها المرة الاولى دائما، هذا تفسير لكلمة دائما، دائما يعني عند الدخول بها في أول مرة وبعد ذلك في سائر المرات، مو يعني بعد قبل الدخول وبعد الدخول، مو هذا المرة. ليتباعد، لماذا يسمي الله تبارك وتعالى؟ ليتباعد عنه الشيطان ويسلم من مفرقة الشيطان في نقطة ذلك ولا أكثر الروايات تدل على أنه الشيطان قد يشترك مع الإنسان في الوالد الذي في نقطة. فيسمي الله ظهر صوتيته ويسأل الله الولد الذكر السوي الصالح. قال عبد الرحمن بن كثير: كنت عند أبي عبد الله عليه السلام فذكر شرك الشيطان فعظره في نظري أنه شرك الشيطان، هذه آفاته هكذا هكذا، هذه مخلفاته، حتى أفزعني كثر يكون الشيطان شريكا معي في ولدي، عظره في نظري.
فقلت جعلت في دار، فما المخرج من ذلك؟ فقال إذا أردت الجماع فقلت بسم الله الرحمن الرحيم الذي لا إله إلا هو بديع السماوات والأرض، اللهم إن قضيت مني في هذه الليلة سليفة فلا تجعل للشيطان فيه شركا ولا نصيبا ولا حظا، واجعله مؤمنا مخلصا صفيا من الشيطان ورجله جل ناره، وليولم عند الزفاف يعني يعطي وليمة.
يعني
يولم عند الزفاف، يولم يوما او يومين. هذا كل هذه الاداب لاجل ان تركيز على هذا المعنى، انه لا تتعامل مع النكاح اصلا فيه شبهة العبادة، لا تتعامل مع النكاح كأنه قد عمل بهيمي حيواني مثل سائر الحيوانات الطيبة، هذا الشيء هكذا هذا الشيء مثل الشيء نفس هذا يتكتغل. هذا أمر كان يقول به الأنبياء عليهم السلام والأولياء والصلحاء تعاملوا معه كعبادة. وليولم عند الزفاف يوما أو يومين تأتيا بالنبي صلى الله عليه وآله، فقد أولم على جملة من النساء، وقال صلى الله عليه وآله إن من سنن المرسلين الإطعام عند التزويج، وقال صلى الله عليه وآله الوليمة أول يومين فحق ينبغي أن لا يترك، والثاني معروف وإحسان، وما زاد رياء وسمعة. ويدعو المؤمنين الى هذه الوليمة، وافضل المؤمنين الفقراء، ويكره ان يكونوا كلهم اغنياء، ولا بأس بالشرك بين الفقراء والاغنياء، ويستحب لهم الاجابة استحبابا مؤكدا. يقول اليوم عندي شغل، اليوم ما اقدر اجي مع الاسف حدث السفر، لا يستحب استحبابا مؤكدا بالنسبة لوليمة العرس ان يشتركوا ويستجيبوا، ويستحب لهم الإجابة استحبابا مؤكدا، ومن كان صائما ندبا فالأفضل له الإفطار، خصوصا إذا شك بصاحب الدعوة صيامه، كان يستأذن صاحب الدعوة كان يشق عليه صيام هذا الشخص، مع ذلك خصوصا في هذا المورد يكره له الصيام ويستحب له الإكراه. ويجوز أكل نثار العرس، تعارف العرائس يطشرون مثلا بالسويس لبس او فلوس، احيانا هذا يجوز للحاضرين ان يلموا هذا المثير او هذا الملبس ويستفيدون منه، يقول يجوز، لكن الخلاف انما هو ان ظاهر الحال يدل على الجواز، هذا اللي يطشر مو يطشر حتى هو يلم الملبس، يطشر حتى يلم الناس، لكن الكلام في انه هل يملكون هذه السياسه أم لا يملكون، فقط لهم جواز إباحة التصرف في هذه الأسواق. هذا الفائدة شنو؟ الفائدة أنه إذا قلنا أنهم يملكون بعد هذا بعدين ما يقدر يجي يقول جبر، لكن ملك من حيازة تقدر تتصرف، لكن لو كان مجرد إباحة التصرف ما دام العين موجودة يمكنه أن يسترجع ذلك، لم يملك ذلك الشخص، باطل في ملك هذا الشخص، لكن يباح لذلك الذي حاز هذا المال أن يتصرف. ويجوز أكل نثار العرس وأخذه، لماذا يجوز؟ دليل الجواز هو ماذا؟ تشاهد الحال، ظاهر الحال هذا اللي يطشر يعني يطشر حتى يلمون الناس ويأكلون هذا الملبس مثلا، وأخذه بشهادة الحال يعني مع شهادة الحالة بالإذن في أخذه، هذا الدار هنا بمعنى مع، يعني إذا كان هناك شهادة الحال بالإذن في أخذه يجوز أخذه، أما إذا لم يكن شهادة الحال هذا مثلا قشر الفلوس فدواء مثلا أبو علي السمان مثلا هذا لا يدل الشهادة الحال أنه يتبشره لكي يتملكه، أو مثلا وقع من إيده
الثمر الواحد
ويكره الجماع حراريان
حراسا بالمرة.
هذا ايضا مكتوب للنهي عنه رواه الصدوق عن ابي عبد الله. ويكره الجماع عقيب الاحترام قبل الغسل. لو احترم شخص في المنام بعد ذلك يقول قبل ان يغتسل مو يغتسل بعد ذلك الجماعة قبل ان يغتسل يجي الجماعة هذا مكتوب. طبعا انا اتل الوضوء عقيب الاحترام قبل الغسل قبل الوضوء على طريق يتوضل
لجامع اهل الوضوء. قال صلى الله عليه وآله يكره أن يغسل رجل المرأة وقد احتلم حتى يغتسل من احتلام الذي رأى
فإن فعل ذلك يعني إن لم يغتسل وجامع أهله قبل الغسل عن الاحتلام وخرج الولد مجنونا فلا يلومن إلا نفسه. هذا فيما لو احتلم ولم يغتسل ولا أراد أن يجامع. لكن إذا جامع أهله وبعد ذلك أراد أن يجامع أهله مرة ثانية قبل الغسل هذا مش غالب. هذا ما عند النص
الكراهة النص وارد من نسبة الاحترام
بالجماع عقب الاحترام. أما الجماع عقب الجماع قبل الغسل النص ما عند الغسل ما عند دليل على الاحترام. ولا تكره معاودة الجماع بغير غسل للأصل. والجماع هذا للأصل يعني الأصل عدم الطهارة الأصل عدم الطهارة. والجماع عند ناظر إليه هذا أيضا مكتوب. طبعا عند ناظر يعني ناظر إلى ما على العورتين. أما لو كان ناظر إلى العورتين هناك قط يحرم بعد حرام. لا يكره الجماع عند ناظر إليه بحيث لا يرى العورات. قال النبي صلى الله عليه وآله والذي نفسي بيده لو أن رجلا غشي امرأته أو غشى امرأته وفي البيت مستيقظ يراهما ويسمع كلامهما ونفسهما ما أفلح أبدا. ما أفلح يعني من الذي لم يفلح؟ الولد الذي تنعقد نصته لم يفلح أو الشخص الذي يراهما لم يفلح أو هما لا يفلح. الرجل الذي يفتي امرأته وقال أنه هناك من ينظر إليهما ذاك الرجل لم يفلح. ما أفلح أبدا باعتبار أنه سابقا إن رجلا غشى امرأته ما أفلح أبدا. هذا الظاهر أنه الضمير يرجع إلى رجل. ما أفلح ذلك الرجل أبدا. إن كان غلاما ذلك الرجل كان زانيا وإن كانت جارية كانت زانية. يحتمل أيضا أن يكون المراد عدم صلاح الولد الذي تنعقد نسبته في ذلك. إن كان ذلك الولد الذي تنعقد نسبته رجلا كان زانيا وإن كانت جارية كانت زانية.
الرجل ينظر إلى خطرات
كان يراهما شخص ومن عرف الدار من من هو مستيقظ.
نعم
هو مستيقظ في البيتين مستيقظ يراه رجل مرأة أي طفل
حتى لو تسمع
بلي هو ويسمع كلامه الله ونفسه. نعم. كل واحد أكل روايات أخرى وعن الصادق عليه السلام لا يجامع الرجل امرأته ولا جاريته وفي البيت طبيب فإن ذلك من مال مطلق فإن ذلك من مال يورث الزنا. وهل يعتبر كونه خصوصا بالنسبة للأطفال أغير غير فإن ذلك من مال يورث الزنا. وهل يعتبر كون الصبي مميزا الله مطلق الصبي يجب أن لا يراهما ولا يسمع كلامهما ولا يفهمهما ولو لم يكن مميزا. هل يعتبر كونه مميزا مميزا يعني كون الصبي مميزا وجهه فيه وجهه انه الغير المميز لو كان يراهما ويسمع كلامهما ما يخالف. الطفل الذي مثلا في الباب ما يخالف. وجه يشعر به الخبر الاول كان يقول يسمع كلامهما ونفسهما هذا يعني يسمع ويميز هذا وهذا يسمع الكلام يعني الصبي مثلا خمس سنوات سبع سنوات وهو يشعر به العبارات الواردة في الخبر الأول. أما الخبر الثاني خذ مطلق وفي البيت صبي مميز أو غير مميز مطلق. مميز يعني يميز
حسن بن الصبيح بني. طبعا الحسن والقميص في كل شيء بحسبه، قد لا يميز بعض الفضائح فضائح من بعض المحاسن، لكن يميز البعض من البعض. هذا بالنسبة لهذا اللي يتهم هذا تتحمل ثلاث طبيعة هذا أمامه مكروه. وهل يعتبر كونه مميزا وجه يشعر به الخبر الأول، وأما الخبر الثاني فمطلق؟ وأيضا يكره النظر إلى الفرج حال الجماع وغير حال الجماع أيضا، وحال الجماع أشد كراهة، والنظر إلى باطن الفرج أقوى شدة. وحرمه بعض الأصحاب، وقد روي أنه يورث العمى في الولد. والجماع مستقبل القبلة ومستدبرها، هذا أيضا مكتوب للنهي عنه. والكلام من كل منهما على الجماع من الزوجة أو الزوجة، هذا أيضا مكتوب طبعا عند التقاء الختانين، إلا بذكر الله تعالى نهى الجماع. قال الصادق عليه السلام: اتقوا الكلام عند ملتقى الختانين فإنه يورث الخلل. الثلاث بالنفس المتجامعة أو الثلاث بالولد، طبعا الظواهر مجملة. الثلاث بمن يورث الثلاث للرجل والمرأة أو للولد الذي كان في المستقبل في ذلك الوقت. على أي حال فإنه إجمالا يورث الثلاث. والكراهة من الرجل آكد، يعني التكلم الرجل يتكلم من التقاء الختانين هناك الكراهة آكد. ففي وصية النبي صلى الله عليه وآله: يا علي لا تتكلم عند الجماعة كثيرا، فإنه طبعا هذه الرواية مقيدة بكثيرا، فإنه إن قضي بينكما ولد لا يؤمن أن يكون أفراد. هذه الرواية تفسر تلك الرواية المجملة، ليش كانت مجملة؟ أنه يورث الخرس بما هذه الرواية تقول الولد الذي يكون إن قدر لكم ولد ذلك الولد يكون. نحمل المجمع المبين بعد. ويكره الجماع ليلة الخسوف ويوم الكسوف وعند هبوب الرياح ريح الصفراء أو السوداء أو الزلزلاء. عن الباطل عليه السلام أنه قال: والذي بعث محمدا صلى الله عليه وآله وسلم بالنبوة واختصه بالرسالة واختصه بالكرامة لا يجامع أحد منكم في وقت من هذه الأوقات فيرزق ذرية فيرى فيها قرة عين، يعني لا يرى فيها قرة عين من جرى. وأول ليلة من كل شهرين أيضا مكروه، أول ليلة من كل شهرين الجماع مكروه، إلا شهر رمضان اللي لا هناك حلال وما كفر. مثلا بالآية المباركة: حل لكم ليلة الصيام الرفث إلى ليلة الصيام، ليلة الأولى. وأول ليلة من كل شهرين مكروه الجماع إلا شهر رمضان.